يا شباب الجيل إني أسمع اليوم آمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدامين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في برنامج الإسلام الغائب، هذا البرنامج الذي يحاكي الواقع دون أن ينفصل عن جذور هذا الإسلام، هذا الإسلام الذي نتمنى من خلال هذا البرنامج أن نستعيده، أن نستعيد هذا الإسلام الغائب الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. معنا في هذه الحلقة المستشار في البرنامج الإنمائي لتدريب القيادات الدينية الأستاذ الدكتور علاء الدين حمود. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام، مرحبا
فضيلة الدكتور. نتحدث اليوم عن سلبيات بعض الجماعات الإسلامية، لكن دعني أتوقف قليلا عند سؤال السادة المشاهدين الذي أعده فريق البرنامج، وهو بعنوان الإسلام واحد فلماذا هناك جماعات إسلامية مختلفة؟
يعني تعدد المذاهب الإسلامية في الإسلام، أنه أنا باعتقادي الشخصي، هلا هي أكيد لها أكثر من حكمة يعني، بس أنا الحكمة اللي بعتقد هي أول شيء أنه يكون في تنوع كبير بالإسلام.
ما في شيء بالإسلام أخرى، إسلام واحد، نحن اللي اخترعنا الشغلات الثانية، أما الإسلام ما في واحد اثنين ثلاثة.
يمكن يكون في حكمة إنه يختلفوا، بس يمكن بعدين يتحدوا مع بعضهم.
هلأ مثل ما كان في مذاهب من قبل، يعني هلأ نحن عنا أربع مذاهب، بس كل واحد بيتخذ، يعني هلأ نحن من سوء حظنا هلأ بهالزمن هذا، كل واحد بيتخذ المذهب يلي بيمشي أموره يعني، فلذلك الاختلاف تم، بس ولكن بالنهاية يعني الإسلام واحد.
هلا لتعدد المذاهب يعني في كذا مذهب يعني، بس من نتيجة هن كلاتهم بيدعوا للإسلام يعني، فمن نتيجة هن كلاتهم صحيحين، بس كم يقولوا مذهب متبعه، مثل أنا مثلا بحب أنا متبع مذهب الحنفي مثلا.
الإسلام واحد لا شك، ولكن ربما تكون ميزة هي الرحمة عند الله سبحانه وتعالى بالتعدد وجهات النظر المختلفة الإسلامية، ربما يكون ذلك.
فضيلة الدكتور، كما لاحظت من إجابات بعض السادة المشاهدين هناك تباين في الآراء، والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه: الله واحد، النبي واحد، القرآن واحد، مجموعة القوانين الأساسية واحدة، لماذا هناك أصلا جماعات إسلامية ومتنوعة وربما يصل بعضها البعض إلى العداء، إلى الاختلاف، ربما إلى الاقتتال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لعلنا بهذا السؤال يعود إلى أذهاننا صيغة سؤال قد يرد بين بعض الناس عندما يقول أي الإسلام أريد، مع أن أي في اللغة العربية لا تدخل على مفرد وإنما تدخل على متعدد، فهو يقصد أي تطبيقات للإسلام أريد. هذه المجموعات الإسلامية في تعددها وتنوعها هي مظهر ثراء وخير على الأمة الإسلامية، ما لم تتجاوز حدود هذا التعدد والتباين الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من خلال بعض الفهم للفروع الإسلامية. لكن عندما تتجاوز كما سنذكر بعد قليل بعض هذه السلبيات فيمكن أن تتحول إلى أشياء ينبغي أن نتجاوزها في عصرنا الحاضر إذا أردنا أن نعود إلى الإسلام الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بداية دكتور فقط كتعريف، عندما نقول يعني يتعدد، هل الحق يتعدد؟ يعني الآن هناك قضايا يستشعر الإنسان يقف أمامها مشدوها، يعني إذا كان هذا حق كيف يتعدد هذا الحق؟
الحق وصف لله عز وجل لا يتعدد لأن الله واحد.
طيب.
والحق بعلم الله سبحانه وتعالى أيضا لا يتعدد لأن الله لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يغيب. لكن بالنسبة للناس نعم قد تتعدد صور الحق. أضرب لك مثالا، لو أتينا بقطعة فاكهة مثلا ليمونة أو ما شابه وقسمناها نصفين ووضعناها فيما بيننا، فأنت ترى ظهرها الذي ليس فيه أي رطوبة وليس فيه أي قطرة، وأنا أرى الطرف الذي فيه قطرات وأقول بأنها تقطر، وأنت ترى الطرف الجاف وتقول هي لا تقطر. نعم يمكن للحق أحيانا أن تتعدد الرؤى التي تنظر إليه بسبب ضعف بني آدم، لكن وصفا لله لا يتعدد، وبما سبق في علم الله أيضا لا يتعدد.
طب هذه الجماعات الإسلامية كيف قالت لأنفسها أنها تملك الحق وكل على وجهة نظره؟ كيف يمكن أن يأتي يوم وتلتقي ما دام هناك حق متعدد؟ ونحن عنونا للحلقة بأن هناك سلبيات الدعوة، وأنت معروف عنك التفاؤل، يعني بداية كيف يمكن أن تتحدث عن السلبيات وأنت تسعى دائما إلى الوحدة والائتلاف وجمع الشمل؟
يقول سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر خشية الوقوع فيه.
جميل.
إذن ممكن أيضا أن نتعرف على الشر حتى لا نقع فيه. وعندما نتحدث اليوم عن سلبيات بعض الدعوات في المجتمعات الإسلامية حتى نؤكد على الإيجابيات الموجودة لديهم وأن نتجاوز هذه السلبيات القليلة بحيث لا تكون موجودة ضمن هذه الجماعات. لكن هنا لابد أن نؤكد بأن الإسلام هو دين فرد في جماعة.
مرة ثانية،
هو دين فرد في جماعة.
ماذا نعني؟
فأنت فيما بينك وبين الله لا يوجد أحد، فهو دين فرد، يعني أنت فيما بينك وبين الله لا يوجد أي واسطة في العبادة.
صح.
لكنه في جماعة، فالصلاة تؤدى في جماعة، صيام رمضان نؤديه معا، الزكاة بحد ذاتها هي جمع بين طرفين من أطراف المجتمع لعلهم لا يلتقيان في الحياة الاجتماعية، بين طرف الذي يملك وهو قادر وغني وبين الطرف الفقير الذي لا يملك ويحتاج إلى الصدقة، فتأتي الزكاة لتجمع بين هذين الطرفين. أما بالنسبة للحج فهو صورة جمعية واضحة لعبادة فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
التواصل الاجتماعي، صلة الرحم، بر الوالدين، فهي عبادة فرد لكنها ضمن جماعة.
نعم.
هذا ما يجعل دور الجماعات واضح، إضافة إلى أن الإسلام هو دين العلم، والعلم لا يكون بمفرد وإنما يكون على الأقل باثنين، أحدهما عالم متمكن من علمه والآخر متعلم يحتاج إلى ما تمكن الآخر به، فلذلك توجد هذه الجماعة. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنا بأن أهم مكان نجتمع فيه هو المسجد، وهو مكان الجماعة وصلاة الجماعة، وصلاة الجمعة فرض، فلذلك لابد
من حتى في فاتحة الكتاب وفي القرآن نتحدث بلغة الجماعة.
نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين. لكن عندما نتحدث عن هذه الجماعات الإسلامية، ما السلبيات التي ترى أنها موجودة، وعلما تقول أنها على حق في شيء من أمورها لكن هناك سلبيات، ما هي المظاهر السلبية التي تجدها في هذه الجماعة؟
بل هي على حق في كثير من أمورها إلا في بعض هذه السلبيات التي منها مثلا التطرف، والتطرف هو الإمساك بطرف، سواء كان هذا الطرف هو التشدد أو التساهل، لكن الإسلام علمنا كيف نحمل راية التوازن، التوازن الذي هو الحنيفية.
جميل.
التي هي الميل عن كل ميل حتى نصل إلى درجة الاستقامة مع الله. جميل. سبحانه وتعالى.
الجمود أحيانا يمشون على قوالب واحدة، ونحن نعلم بأن الإسلام جاء ليحارب فكرة ما وجدنا عليه آباءنا، فكرة التقليد الأعمى، وإنما يجب أن تكون على بصيرة من أمرك، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يعني فقط يعني كنت مرة في مجلس فضيل الدكتور، هذه الآية بالذات قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني الكل يعتقد أنه على بصيرة. يعني أنت أتيت بمثال الليمونة لمثال رائع جدا، كل يعتقد أن البصيرة هو ما يراه ببصره وهو محق. فالآن الجماعات الإسلامية يعني يأتيك بالآية القرآنية أنت ترى فيها أنها دعوة للسلم، الآخر يأتي بها أنها دعوة للقتال، والآخر يدعو يرى فيها دعوة للحوار. طيب كيف نعدد مرة ثانية تفسير الآية الواحدة أو الأمر الإلهي الواحد ثم نقول للجميع لكم المجال مفتوح، اقرأوا من الآية ما شئتم وأنتم كلكم على صواب؟
لعلنا نضرب لذلك مثالا بطريق ما بين نقطتين. إذا كان طريقا مفردا فلعل هذا الطريق أن يسبب لنا حرجا بسبب أدنى الإصلاحات، لكن عندما يكون طريقاً واسعاً عريضاً يتسع لأكثر من مسار واحد فإنه يجعلنا نشعر براحة، والمسرع يستطيع أن يأخذ جانب، والذي يحب أن يمشي ببطء يذهب بجانب، بشرط أن لا يأتي أحد بالاتجاه المعاكس، لأن هذا الذي يأتي بالاتجاه المخالف سوف يسبب الضرر للجميع. إذن أقول التعدد في طريق الإسلام ما دام باتجاه هذا الهدف لا ضرر منه، فهناك السابق بالخيرات وهناك المقتصد، فلا حرج من هذا جدا. إذن نعود إلى هذه المجموعات الإسلامية التي لعل أن يكون من بعض سلبياتها التطرف أو الجمود. وهنا أحب أن أقول لا يكفي أن تكون في النور كي ترى، ولكن أيضا ينبغي أن يكون في النور ما تراه. يعني لا يكفي أن تشعر بأنك على حق، بل ينبغي أن يشعر من حولك أنك على حق، وإلا كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هناك أمور واضحة، هناك أمور ثابتة يمكن للناس أن يتعارفوا عليها. من بين هذه السلبيات أيضا العنف، لعل البعض يحاول أن يتواصل مع الناس من خلال دعوته بأسلوب العنف، بأسلوب الترهيب، وأنا هنا أقول الترغيب أولا، لكن الترهيب هو ذلك العنوان الذي يجعلك توازن الترغيب مع الترهيب، كأن تعلق الصوت ولا تضرب به.
يعني فضيلة الدكتور، المصطلح أنت قلت مثال رائع في حلقة سابقة عن الإرهاب، ووضعت له تعريفا رائعا في أنه يعني فقط تجعل الآخرين يهابونك دون أن تستخدم هذا السلاح. هذا شيء رائع، يعني ما أروع أن نسمع اليوم أن دولة إسلامية ما تملك سلاحا تستطيع أن تفتك بأعدائها لكنها لن تستخدمه. لكن ما يدعوني للسؤال عن كلمة العنف، بعض الناس الآن يستغرب من الدعاة الإسلاميين، وأنت تتعامل مع قيادات إسلامية، عندما يتحدث الداعية المسلم عن العنف وكأن هناك دعوة خفية أنه يستجيب لإملاءات الغرب. يعني دعني أقول لك بكل صراحة أن الغرب يدعو المسلمين لعدم العنف، هم يمارسون العنف نعم، ومطلوب من المسلم ألا يمارس العنف. الآن الدعاة الذين يتحدثون باللا عنف وكأنهم يستجيبون لأولئك الذين يقولون لهم اخنعوا واقبلوا، كيف تفهم العنف؟ كيف يجب على المسلم أن يفهم ما هو العنف المطالب فيه الإنسان في رد المعتدي، وبين العنف الذي ممنوع شرعا أو لا يعترف به الإسلام؟
عندما نسمع قول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، نحن لا نسمع إلى إملاءات هؤلاء ولا إلى أولئك، وإذا توافقوا معنا مرحبا بهم، وإذا لم يتوافقوا معنا فنحن ديننا واضح. لانفضوا من حولك وأنت رسول الله، فكيف بمن بعده؟ أنا أعجب من خطيب جمعة يخطب في الناس وكأنهم قد خرجوا من السجن أو ما زالوا في السجن بذنوبهم وأخطائهم، فتجدهم جميعا مطرقين رؤوسهم بسبب هذه اللهجة القوية القاسية التي يتوجه بها الخطيب. بل لعلي لا أجد خطيبا في يوم من الأيام يشكر المصلين، يثني عليهم في صفة من الصفات، مثلا بعد أن أنهوا شهر رمضان أن يرحب بهم، أو أن يرحب بالذين جاء بهم إلى مساجدنا شهر رمضان. نحن نعلم بأن شهر رمضان يأتي بأشخاص لم يكونوا يصلون قبل رمضان، لكنهم ببركة هذا الشهر يلتزمون. هل وجدنا خطيبا؟ طبعا لابد أنه يوجد، ولكن أريد أن يصبح هذا الأمر عاما بين الخطباء، أن يرحب بهم، يرحب بنقطة الخير الموجودة لديهم، وليس أن يشهر بكل الأخطاء التي بين أيديهم.
دعني أتوقف عند هذا السؤال وأنا أضعه بين يدي السادة المشاهدين وخاصة السادة العلماء والخطباء، أين هم الخطباء الشاكرون؟ فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نواصل هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودا حميدا بعد الفاصل لنتابع هذه الحلقة من برنامج الإسلام الغائب، والتي نتحدث فيها عن سلبيات بعض الجماعات الإسلامية، دائما مع فضيلة الدكتور علاء الدين الحموي. فضيلة الدكتور، أنت تتحدث الآن عن سلبيات بعض الجماعات، تحدثت عن التطرف وهو يعني أن نمسك بطرف ما ونترك الأطراف الثانية، وتحدثت عن الإرهاب والعنف، ماذا عن السلبيات الأخرى للجماعات الإسلامية؟
طبعا من بين هذه السلبيات بعد التطرف والعنف الانفعال والغضب، هذا الغضب الذي يجعل صاحبه لا يكاد يشعر بمشاعر الآخر أو يتفهم كلامه أو يعيش الحالة التي هو فيها.
يعني غضب على من؟ يعني أنت تعلم أنه لا يمكن غضب إلا اتجاه مثير ما،
هو
غضب على أخيه المسلم أم غضب على من ينتهك الإسلام أو يعادي الإسلام؟ يعني لا يمكن الآن أن يعني أن نقبل عظم غضب المسلمين على من يعتدي على مقدساتهم. ماذا تعني بالغضب في هذه النقطة؟
طبعا الذي لا يغضب ليس بإنسان، ولكن كيف نوظف الغضب؟
جميل.
هذا ما نريده. نعم أنا أغضب وأتألم وأحزن من كل تصرف لا يمت إلى ما أؤمن به وينبغي أن يكون عليه، ولكن كيف أتعامل مع هذا الإنسان؟ أنا هنا أذكر قصة لعالم جليل في بلاد الشام، قال بينما كنت أشتري بعض المتاع في السوق سمعت رجلا يسب الدين.
جميل.
وهذا العالم عالم قوي زاده الله بسطة في العلم والجسم.
جميل.
قال وهممت أن أضربه وهو قادر على أن يضرب، ولكنني تفكرت إذا ضربته ما هي النتيجة؟ قال فأتيت من خلف ظهره ووضعت يدي على كتفه وقلت له همسا في أذنه ماذا فعل لك الدين حتى تشتمه؟ قال فلما نظر إلي صار يبكي وقال ادعو الله لي أن يغفر لي، والله لقد أخطأ لساني وقلبي، والله يأبى هذه الكلمة.
جميل.
لاحظ الفرق، لو أنه تجاوب مع هذا الانفعال مع هذا الغضب وغضبا للدين وقتل هذا الرجل، لعل هذا الرجل قد ابتعد خطوة عن الصراط المستقيم، الآن يبتعد خطوات عن الصراط المستقيم. بل أعجب من هذا ذلك الأب الذي كان الناس يعرفون عقوق ولده، ولكنه أي الأب كلما ذكر بين يدي هذا الولد كان يدعو له ويرضى عليه، فعندما سئل مرة قال أدعو له بالرضا حتى أعيده إلى جادة الصواب، لأنني إذا دعوت عليه سأبعده أكثر. إذن العنف والغضب شيء موجود في حياة الإنسان، ولكن كيف أوظف هذا الغضب؟ كيف أجعله يفيدني ويفيد ديني؟ وهذه الجماعات الإسلامية كيف تتعامل مع بعض غير الملتزمين؟
جميل.
هل تتعامل معهم بهذا العنف أم تتعامل معهم بوسائل الدخول على حياتهم؟ بل لعل بعض الدعاة من السلبيات التي يقعون بها الهروب من عالم الواقع إلى الماضي. نحن هنا نقول دائما نحن لا نريد أن نعيش في جو الصحراء، ولا نريد أن نرجع إلى الوراء، ولكن نقدم باسمنا جميعا دعوة إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول له: يا سيدي يا رسول الله، نحن نعيش في القرن 21، لو تكرمت أن نكون بخدمتك، نتشرف بدعوتك في هذا القرن بما نملك من وسائل، ونحن تلامذتك يا رسول الله، نحن نوابك. إذن لا نريد أن نرجع إلى الوراء بثقافتنا إلا بمقدار ما نستقي ونقتبس من هذا الماضي إلى واقعنا، لكن بعض الدعوات أحياناً تعيش في عباءة الماضي وتغيب.
يعني الماضي هو الأصل، هو الأساس. على ماذا تقيس؟ يعني في كل أمر إصلاحي لابد لك من أداة قياس تقيس أين وصل هذا الإصلاح. الآن في عالمنا الإسلامي لا يوجد الآن أي أداة قياس، يعني مجتمع يعيش في ضلالات، في أوهام. لابد لنا من أداة قياس، وخير أداة قياس هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه: خير القرون قرني. طيب كيف يمكن أن نبتعد؟ كيف لا تدعو بعض الجماعات إلى أن تبقى على تمسكها بالماضي لكي تقوم به المستقبل؟
بداية لابد أن نذكر بأن كلمة ماضي لا تصح إلا بالمقارنة مع حاضر.
جميل.
لكن هناك القيم التي تتجاوز طبيعة الزمان. صحيح. القيم: الصدق، الأمانة، الوفاء، الأخلاق، هذه تتجاوز حدود الزمان. يعني لم يكن الناس في الماضي يأكلون الطعام بأفواههم، الآن يتحضرون فيأكلون الطعام بأنوفهم. طبعا جميل. لا جميل. هناك أشياء هذه التي ندعو الناس ليعودوا ويتمسكوا بها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الأشخاص اليوم يتمسكون بأشياء لها ارتباط بالزمان ويغيب عن واقعه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الإنسان المسلم العالم هو الذي يعيش آلام وآمال من يعيش معهم.
جميل.
آلام وآمال، نحن في القرن 21، لدينا آلامنا، لدينا آمالنا، لكن سنتعامل معها من خلال قيم النبي صلى الله عليه وسلم التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، التي هي فوق هذه المسميات والتصنيفات أنها ماضي أو حاضر. لكن هذه السلبية هي أن يغيب في عباءة الماضي ويعيش وكأنه ليس في هذا العالم.
يعني هل من مثال فضيل الدكتور؟ لأن الفكرة فيها شيء من يعني عدم الوضوح. يعني كلنا ندعو إلى أن نتمسك بما قال به السلف، بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، بأصولنا، بجذورنا. يعني كيف نفهم الدعوة إلى يعني الحداثة، العصرنة، هذه المصطلحات التي بعض الجماعات الإسلامية تعتبرها نوعا من الكفر؟
لعل ما نحن فيه الآن أوضح مثال.
تفضل.
وهو استخدام الإعلام في تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه هذه الوسائل الحديثة، وبعض الأشخاص اليوم يرفض أن يكون له حضور في وسائل الإعلام تماماً.
نعم. تمام. جميل.
تحت هذا المسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. أو مثال أوضح أشد وضوحاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة أو طيارة، فهو يريد أن يبقى على ما كان عليه السلف الصالح. هذه وسائل، الوسائل تتغير بتغير الزمان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حياً في زماننا لا استخدم أفضل الوسائل بأفضل الطرق بأقوى الإمكانيات، لاستخدم الإنترنت واستخدم القنوات الفضائية صلى الله عليه وسلم. لكن هناك سلبية أخرى مقابلة، وهي أن يغيب هذا الداعي عن واقعه بعالم الغيبيات. يعني كم أعجب من خطيب مثلا يتحدث في خطبته ويقول: هذه الخطبة 47 بعد 100 في عذاب القبر. يعني هل يمكن 147 خطبة يحدث الناس عن عذاب القبر وهو يحدثهم في الغيبيات والشجاع الأقرع وضمة القبر وكذا؟ كان يكفيه خطبة أو خطبتين وينتقل إلى بناء الدنيا. هنا أحب أن أقول هذه السلبيات التي تبعدنا عن بناء الحياة. جميل. نحن المسلمين على وجه التكريم والتخصيص والتشريف، نحن المسلمين أرادنا الله في هذه الدنيا كي نعمرها بطاعة الله ونجعلها جنة يكافئنا عليها بجنة السماء. لكن عندما نغيب في عباءة الماضي أو نغيب في الغيبيات فقد ابتعدنا عن ما أراد الله سبحانه وتعالى منا. أيضا
فضيلة الدكتور، يعني ربما لا يعني هل هي سلبية أو هي يعني ميزة لأحد لبعض الطوائف أو بعض الجماعات أنه بالعكس تماما يجد أن تعيش سجن الدنيا، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لابد لك من التزهد، من عدم التمتع بالدنيا، من عيش الخمول، وحتى هناك باب لفضل الخاملين والضعفاء يعني هذه هل هي سلبية أم هو فكر إسلامي؟
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟
هؤلاء.
إذن أنا لست مضطرا لاتباع هؤلاء، أنا أتبع ربي سبحانه وتعالى الذي كلفني بأن أكون إنسانا بناء إيجابيا في هذه الحياة، على أن أشكر المنعم وأن لا أعيش في النعمة، أن أعيش في عطاء المنعم سبحانه وتعالى، وأن أكون تلك اليد العليا التي تعطي وليست اليد السفلى التي تنتظر عطاء من الآخرين. هذه التوجهات القرآنية التي تغمرنا من خلال نصوصها ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشعرنا كيف أن المؤمن قوي في هذه الحياة، وهو يطوف وقد أحرم وترك كل شيء ولبس إزارا ورداء، إلا أنه بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ماذا يريد من الدنيا الحسنة؟ يريد حياة حسنة، يريد عطاء، يريد نعيما. من قال بأن الآخرة هي مقابل العذاب في الدنيا؟
يعني بيقولوا مهر الجنة طلاق الدنيا.
طلاق الدنيا من قلبك وليس من جيبك، نحن بحاجتها في جيبك في يديك لكي تسخرها لمشاريع الإسلام. نعم طلاقها من قلبك، تحبون الدنيا ولكن تذرون الآخرة، لكن إذا كنت تعيش في الدنيا على أنها النعمة التي جعلها الله بين يديك وتسخرها في طاعة الله وأنت لم تترك الآخرة، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاء الكل. يعلم بأن محبة لقاء الله ليس معناه أن تتمنى الموت، ولكن أن الدنيا لا تشغلك بشيء لدرجة أنه لو جاء لقاء الله فأنت تقول مرحبا بلقاء الله.
طيب سيدي الكريم، بعض المتصوفة، وأنا أقول بعض لأن يعني البعض الآخر فهم هذه الحقيقة، لكنهم بعضهم يعني يدعو إلى لبس المرقع وينادي بالخروج من كثير مما نعيش به، بدعوى أن هذا لم يكن عيش النبي عليه الصلاة والسلام وليس عيش الصحابة، ونحن ما نقوم به من تمتع بالدنيا إنما هو مدعاة للولوج إلى النار من أوسع أبوابها. هؤلاء على ماذا يعتمدون وكيف تصنف هذه السلبية؟
بينما نسألهم عن حجتهم في هذه السلبية سنجيب بإيجابية عنهم أنهم إنما أرادوا كل هذه الصور من أجل أن نصل إلى القلب السليم الذي ليس فيه إلا حب الله سبحانه وتعالى. لا إله. هذا القلب الذي عنوانه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذا القلب الذي لا يعرف إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نستطع أن نصل إلى هذا القلب إلا عبر هذه الوسائل فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الغني عن غنى، بل دعا له وبارك له ما دام يؤدي زكاة ماله ويعز وينصر الدين بهذا المال الذي جعله الله بين يديه. نعم هناك بعض السلبيات لدى المتصوفة، لكن لديهم إيجابيات رائعة جدا عندما يركزون على جانب الروح، عندما يجعلوننا نعيش توازن، حال التوازن بين الجسد الذي هو الذي نعيش به في الدنيا وبين طيب الروح التي خلقنا الله
في دقيقة واحدة. ماذا عن محاولة بعض هذه الجماعات لقيادة الأمة لجعل أنفسهم هم زعامات هذه الأمة، بدعوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم هذه الجماعات، وبعضهم يأخذ من هذا أيضا إضافة إلى هذه السلبيات أنه يعني زعيم للأمة، يجب على الأمة أن تنقاد وراءه، في الحديث الذي يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 70 شعبة. الفرقة الناجية التي تزعم أنها هي هذه الفرقة الناجية تقول أنا قائدة الأمة من وجهة هذا النظر، كيف تقول لهذه السلبية؟
أيضا نحاول أن نكمل الحديث، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
ما كنت عليه وأصحابي،
ما أنا عليه وأصحابي.
نعم.
إذن بحسن ظننا ونرجو من الله أن تكون أعمالنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا حب الزعامة، حب التصدر للناس، و على حساب إلغاء الآخر، هذا ما نجعله من السلبيات في بعض هذه الجماعات. ينبغي أن يكون كل إنسان يبادر ولكنه يضع يده لخدمة الآخرين، يقدم من أجل أن نعيش بهذا الدين جميعا، ويكفي أن يكون لنا شرف الخدمة. لكن هذه حقيقة بعض السلبيات، لأن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين هو حب الزعامة. لكن عندما تهذب الروح ويغلب الإيمان فيصبح رضاء الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء.
شكرا لك المستشار في البرنامج المائي لتدريب القيادات الدينية الدكتور علاء الدين الحموي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ودوما مع إضاءات حول هذا الإسلام الغائب. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد وصلت هذه الرسالة كاملة إلى جميع الجماعات الإسلامية وإلى بعض الذين يقومون ببعض هذه السلبيات. شاكرا لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان سلوك الصالحين.